حقيقته ويسمونه التورية. يبدو أنه كان منزعجا جدا من تقيتنا، ومن حقه أن ينزعج لأننا كنا نتقي الجهاز الحاكم، وكانت التقية خندقا لجهادنا، والجهاز الحاكم عجز عن مواجهتنا في هذا الخندق. كنت طول هذه المدة مطرقا، ثم رأيت إصراره على تعريف المصطلحين. أجبته وأنا مطرق بجواب ساذج يتناسب مع المقام. قال: لا، ليس الأمر كذلك، وشرع في تهديدي. أحسست بخوف منه منذ وروده، لأني شعرت بأنه يحمل مهمة إيذائي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديده. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد، فرأيت عجبا، إنه هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الحلم، إسراع الكلب نحوي ونباحه الشديد المتواصل، ثم توقفه دون أن يؤذيني. فجأة غمرت نفسي طمأنينة عجيبة وارتياح كامل، وأيقنت أن الرجل لن يصيبني بأذى، وهكذا كان. طالت هذه الجلسة ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين آخرون من زملائهما، فبلغوا 9، وأحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني منهم أذى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، اشكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد،
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تفضلوا بالبقاء معنا. على مدى 20 دقيقة في الساعة 12 والدقيقة 24 نقدم لحضراتكم برنامج أدب المقاومة. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 44 في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 والدقيقة 5 وعلى مدى 55 دقيقة. أحبتي، على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 والدقيقة 25 وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3 والدقيقة 5. تلاوة وتبيان في الساعة 3 والدقيقة 13. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يحكم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، وأهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، متمثلا في نتاجات الشعراء الرافضين للظلم والطغيان، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على نتاجات أحد الشعراء الفلسطينيين. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، يوسف الطافش واحد من الشعراء الفلسطينيين الذين عاشوا نكبة فلسطين بكل تفاصيلها المرعبة من تشريد وضيع، وبأبشع مشاهدها وآثارها الدامية. ومن ثم فقد عرف في البدايات حياة التشرد والبؤس والضياع، حيث عانى مع شعبه وأهله في صفد التي ولد فيها قبل 80 عاما تقريبا. ظلت قصائد يوسف طافش الذي حمل القضية الفلسطينية على كتفه تدور حول أحداث النكبة وواقع الفلسطينيين داخل الوطن المحتل ومخيمات الشتات، وعبر عواصم الغربة المفتوحة على مساحة العالم، كما كان كرفاقه شعراء فلسطين مدرسا للموسيقى وشاعرا يزرع في الأجيال الفلسطينية، ومنها 8 من بناته. حب الوطن والتطلع الدائم للعودة وبناء أجيال الثأر والمقاومة، حيث يحمل شعره الهم الفلسطيني بكافة أبعاده، ويعبر بواقعية درامية مؤثرة ما عانى ويعاني منه شعبنا الفلسطيني، سواء كان ذلك على مستوى الحزن والألم أو على مستوى الأحلام والتطلعات.
صوره الشعرية جميعها نابعة من الواقع الفلسطيني، وقصائده هي الوجه الآخر لليوميات الفلسطينية المهمومة بوجع النكبة بآثارها الوخيمة التي تمثل جرحا غائرا في الجسد الفلسطيني، ويرى أن أحلام العودة والمقاومة الطريق الوحيد إلى فلسطين الحرة الأبية. وقد ابتعد الشاعر يوسف طافش عن الترميز والتغريب في قصائده، وظل شعره صوت شعبه وقصائده مغناة الأجيال القادمة، وحتما لابد للشهداء عنده من نصيب كبير في شعره وللمقاومين. يقول:
أخبئ وجهي بكفي شهيد رأى النور قبلي، أخبئ وجهي بكفي شهيد رأى النور قبلي، لأشعل عرس القنابل حتى الصباح، فبينك والموت نصف سلامة، وظهرك لا يحتمي بجدار. أمر وحيدا بزنزانتين فأصرخ قهرا لمن أنتمي، وينهض صوتك بين الرصاص يغني العتاب على من ترى تعتبين.
إنه باختصار
نموذج يمثل قيمة ما يحمله الشاعر الفلسطيني خصوصا والشاعر العربي عموما تجاه فلسطين هوية وانتماء، ونكبتها حدث قائم ما زال حاد الضراوة والمرارة وتربية مقاومة في الأجيال للثأر والعودة. وهنا تأتي الدلالة على روعة الاستشهاد عند أبناء شعبنا الفلسطيني الذي كافح وما زال يكافح منذ أكثر من 80 عاما، منذ نكبة عام 1947 وحتى اليوم. وتأتي روعة الدلالة في شعر طافش أن فلسطين أبدا أو المقاومة والشهادة، ولا بديل لهذا القدر المحتوم.
لقد لمسنا أعزائي الكرام من خلال قصائد الشاعر يوسف طافش أنها تمثل الواقعية المركزة على اليوميات الفلسطينية حدثا وتسجيلا وتوثيقا، خيالا يحوم حول فلسطين فلا يغادرها، وحول المخيمات والمنافي وتفاصيل مجريات الأمور والهموم فيها والتساؤلات الموجعة الجارحة المبثوثة في الشعر، والوجدان والأعماق وعتاب يذهب ضاريا إلى الذين يحكمون ولا يملكون قرارات، والذين يصمتون فلا يملكون حياة، والذين يستشهدون، ماذا يشكل استشهادهم من خطوات على طريق الثأر والتحرير والعودة؟ هذا هو حاله الآني، حيث يظل ينزف الدم الفلسطيني لا يغادر مخيلته ومعاناة الشعب التي تؤرقه في كل لحظة يعيشها في غربته الإجبارية.
مستمعينا الكرام، حاول الشاعر الفلسطيني الكبير يوسف طافش من خلال قصائده أن يقترب من الغزل، فنجد فلسطين في كل كيانه ومخيلته تسكن الذاكرة المتعبة، ومع كل أحماله الثقيلة الملقاة على كاهله لا تضعف همته، وأحلام العودة تظل تراود تلك الذاكرة المتعبة، وما تزال ورعشة الهوى الوحيدة في نبضه ومشاعره حاضرة بقوة عبر حديثه العذب، وهو يحاول أن يقترب من الغناء لها، فيجد نفسه بين الجراح وبحة الناي الحزينة، ويحاول أن يهمس بحبها، فيجد الأرض تنهض وتمشي إليه بجذورها وطيورها وجبالها وهضابها وأحجارها وأشجارها وأنهارها وشهدائها ولوعة حنينها، وتهمس بضراوة الجرح والوجد فيقول:
أحبك. الوجد الفلسطيني هكذا يأتي: عيون المها حلوة وعيناك أشهى العيون، وعند المغيب أرى فيك صيدا تمزق ثوب الحداد وترمي إلى البحر أحزانها، وملح الشواطئ في وجنتيها يفتح وردا على صفحة البقحوان ليأخذ شكل نسيان دمي.
أعزائنا الأفاضل، حول انعكاس آلام النكبة الفلسطينية منذ تفجرها في شعر يوسف طافش وأصداء الوجع ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أنا في التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مراجعتنا وقراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر يوسف طافش، نلاحظ انعكاس آلام النكبة الفلسطينية منذ تفجرها وأصداء الوجع والتباريح المنطلقة من المخيمات ومن حياة التشرد والغربة والمنافي، ومن ثم التطلع إلى العودة. حضرتكم كيف تستقرؤون هذا الانعكاس؟
نعم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وغياكم، وشكرا لهذه الإضافة الكريمة. سأتكلم عن الشاعر يوسف طافش، ولكن سأشير إلى أن سوريا كانت دائما هي الأم الرؤوم للمقاومة سابقا ولاحقا، وهي أقبلت الفلسطينيين في أحضانها. فيوسف طافش هو أحد الشعراء الفلسطينيين أيضا الذين كانوا في كنف سوريا، وتلقى في حلب دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية وأهلية التعليم، وسافر إلى الجزائر دراسة تعليمية سورية للإسهام في حملة التعريف، وعاد إلى سوريا مدرسا للتربية الموسيقية. طبعا هو عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد الكتاب العرب أيضا في دمشق. يكتب إلى جانب الشعر المقالة الأدبية والزوايا الصحفية والدراسات الموسيقية والتمثيليات الإذاعية. ينشر منذ عام 1964 نتاجه الشعري والنثري في الصحف والمجلات العربية كالمعرفة والموقع الأدبي والأسبوع الأدبي والثقافة. وهناك من قصيدة له خبز وورد، كلام في حوار الشمال والجنوب، ظل لتابوت المنابر في عناوين الظهيرة، نشرة الأحلام تأتي بعد تأبين حضاري بخاتمة العذاب، صحبت مناديل المساء، ظننت أن الأزرق الفحمي صفح اللون فاتحة الرحيق، إذا تداخلت الظلال تصالحت أضواؤها، من ذا سيطلق من غبار الطلع صيحته، كبد لأطفال الجنوب، ورد لأطفال الشمال، والناس في دبق الأمان ينسجون على الرمال دم الحوار ويعرجون إلى سماء الرمال. لذلك نجد أن هذا الشاعر هو من الشعراء الفلسطينيين الذين عاشوا النكبة الفلسطينية بتفاصيلها المؤلمة من تشريد وضياع، وبأبشع مشاهدها وآثارها الدامية التي خلفها العدو الصهيوني من خلال احتلاله لفلسطين الحبيبة. هذا الشاعر عرف حياة التشرد والبؤس منذ رحومة أظفاره، وبالتالي أتى إلى كما قلت إلى سوريا وعاش في سوريا، بما أن حلب هي مسقط رأس أبو كراس الحمداني، واحتضنت على مر التاريخ قدرا للمبدعين في مرتبة العاصمة الثانية هي بعد دمشق في سوريا. ففي تلك المدينة أيضا التي أيضا هو تغنى بأوابدها وآثارها، وعاش مع الشعراء والروائيين والفنانين الذين تجذبهم أضواء هذه العاصمة، فظلوا أوفياء لمدينتهم، ومنهم يعني هذا الشاعر العظيم. طبعا أيضا هو كان دائما في شعره يزرع للأجيال حب الوطن والتطلع الدائم للعودة، ومن أجل بناء أجيال الثأر والمقاومة الذي يحمله في شعره الفلسطيني الجميل بواقعية درامية مؤثرة. لذلك سواء كان على مستوى الحزن أو الألم أو على مستوى الأحلام والتطلعات، صوره الشعرية جميعها نابعة من الواقع الفلسطيني، وقصائده هي الوجه الآخر لليوميات والهموم الفلسطينية لوجع النكبة بآثارها الوخيمة التي تمثل جرحا غائرا في الجسد الفلسطيني، وأحلام العودة والمقاومة من أجل الطريق الوحيد والعودة إلى فلسطين الحرة الأبية
إن شاء الله. شكرنا الجزيل لك أستاذ محمد حسن، الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، حفظكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، مع وافر شكرنا للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة. نعود إلى ما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعي الكرام، قصائد الشاعر يوسف طافش تتحدث عن صيدا كما تتحدث عن حيفا ويافا وعكا وعن غزة وصفد ونابلس. إنها ملتقى للفلسطينيين وجزء من تراب الوطن، لا فرق ولا اختلاف في الجرح والهم، في الوجد والحنين، في الألم والأمل.
مستمعينا الكرام، ويبقى البعد الإنساني في شعر طافش هو الأعمق والأصدق والأكثر ضراوة جراء ما عاشه وعاناه وشاهده وكتب ما كتبه بحبر دمه ونزف محبرته، ومعاناة نسجت ضميرا شعريا حاد التوهج والبهاء. وهذا ما كتبه يوسف طافش بنبض قلبه عن بيروت، عن المحنة والمأساة، تماما كما كتب عن تراب فلسطين. فالتراب واحد، والهم واحد، والجرح واحد، والتطلعات واحدة ومصيرية، وخالدة الارتباط واللحمة تماما كما ردد هكذا في شعره.
في منتصف الليل يفاجئني الطاغوت وكطرفة عين تسكن في جسدي بيروت، أجري والشارع يسبقني، أتلفت حولي أغرق، أطفو الريح تشيع العرس في تابوت البحر، وميسا تبكي تبحث عن دميتها ما بين المذبح والسكين. من قال بأن القرش يحب عيون الأطفال؟ القرش يطير، يحلق، يهوي، يسحق عظم العجز والأطفال لتظل الوجبة ساخنة في الأدوار السفلية.
هكذا كتب شاعرنا يوسف طافش صورا مؤثرة ومعبرة جدا عما جرى على الوطن وعلى بيروت على وجه التحديد من أحداث جسام، والمواطن العربي ما عانى ويعاني من ويلات الخبز اليومي المر. ومن هنا يظل طافش واحدا من الشعراء المبدعين الذين تركوا بصمتهم شعرا في شال فلسطين وذاكرة الأجيال، برغم آلام الغربة والتشريد التي عاناها لأكثر من 74 عاما في المنافي والبعد عن تراب صفد التي لا تزال تسكن ذاكرته.
حضرات المستمعين الكرام، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع جولة أخرى من نتاجات شعراء المقاومة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نبحث رأي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لتصدير الثورة وقوله في هذا الخصوص: يجب أن يتم تصدير الثورة والإسلام عن طريق الأخلاق والعمل الإسلامي.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من البداية أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض ذلك لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة أيضا. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف والهلع في مواقع الاستكبار. فالإمام الخميني طيب الله ثراه كان يريد أن لا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليها الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف، ليفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وآلامه وأوضاعه القاسية، فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية،
بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات. ففي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته بأن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة ملفقة علينا.
نعم أعزائي المستمعين، إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
أعزائنا المستمعين، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة الإسلامية تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة الإسلامية، بحيث يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغط على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد اعتبر الإمام الخميني طيب الله ثراه أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين بقدر ما يمثل انفتاحا في حركتهم،
بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية العضوية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا على متابعتكم، وملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل بيدي أصولا، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي أنت سائي. يا أخي والله حسافة، غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل مخدوع ناسي، والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته، واللي روعته حصدته، اللي جدته وجدته، واللي روعته
حصدته